سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني من التنبيهات لبحث اقتضاء النهي والحرمة في العبادات للفساد. هذا التنبيه يتعرض السيد الشهيد لما تعرض له في الكفاية صاحب الكفاية من أن النهي في العبادة قد يتعلق بأصل العبادة بالمركب العبادي، قد يتعلق بجزء منه، قد يتعلق بشرطه، قد يتعلق بالوصف اللازم، قد يتعلق بالوصف المفارق. قسم النهي والتحريم المتعلق بالعبادة إلى هذه الأقسام. أما النهي المتعلق بأصل العبادة كالنهي عن الصلاة مثلا وتقدم البحث عنه، أما النهي المتعلق بالجزء كما لو ورد النهي مثلا عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة مثلا نحو النهي التحريمي التكليفي لو فرض ثبوت نهي من هذا القبيل، حينئذ هنا لا إشكال أن هذا الجزء بناء على أن النهي يوجب بطلان العمل يجعل ولو من جهة الأمر ارتفاع الأمر، حيث أن جزء العبادة داخل تحت الأمر العبادي متعلق للأمر العبادي، وتعلق النهي به يوجب لا محالة عدم شمول الأمر له، فلا يقع هذا الجزء مصداقا للمأمور به الضمني. فلا يكون مجزيا يعني لا محالة، يتقيد الأمر بالمركب من سائر الأجزاء وغير هذا الجزء، يعني غير هذا الفرد المحرم من هذا الجزء، أي بسورة أخرى غير سورة العزيمة المنهي عنها. فلو اكتفى بها لا يكون مجزيا وتكون العبادة باطلة لا محالة لفقدان الجزء المركب. لكن لو جاء بجزء آخر بفرد آخر من السورة غير هذا الفرد المحرم بعد إتيانه بالفرد المحرم، حينئذ لولا محذور آخر من قبيل محذور الزيادة ونحو ذلك تقع الصلاة تكون صحيحة حينئذ، لأنه البطلان لم يكن إلا من ناحية فقدان الجزء، فإذا جاء بالفرد الذي هو مصداق للمأمور به الظني إتيانه بالفرد المحرم لا يكون حينئذ مانعان إذا لم ينطبق عنوان آخر كعنوان الزيادة. كما هو كذلك في هذا المثال، فإن الزيادة لا تنطبق هنا إذا لم يأتي بهذا قصد الجزئية، بناء على ما هو محقق في محله من أن الزيادة في مثل هذه الموارد في غير مثل الركوع والسجود ونحو ذلك إنما الأذكار ونحوها إنما تكون إذا جيء بها بقصد الجزئية، وإلا فلا تكون زيادة عمدية ولا يكون من تلك الناحية محذورون. إلا أن هنا يوجد كلام للمرزا قدس سره في باب الجوز ذكر أنه إذا كان متعلق النهي جزءا من العبادة حيث أن العبادة يتقيد لا محالة بغير هذا الفرد فتقع العبادة باطلة، وذكر في وجه ذلك بيانات بعضها راجع إلى نكات فقهية أجنبية عن البحث الأصولي، لكن وجوه أربعة وأدلة أربعة، ثلاثة منها راجعة إلى نكات فقهية من قبيل صدق الزيادة وعدم صدقها في الذكر وفي تحقق القران مثلا في السورة نقاط فقهية خاصة بباب الصلاة وهي أيضا غير تامة ومحل بحثها ونقاشها في محلها ومظانها من علم الفقه فقه الصلاة. قبيل حيثية تحقق القرآن أو حيثية كونه إذا كان الذكر منهيا عنه فيكون كلاما آدميا مبطلا من ناحية كونه كلاما آدميا ونحو ذلك من النكات. النكتة التي هنا ذكرها أو التي يمكن جعلها نكتة كلية غير مخصوصة بباب الصلاة ونكتة أصولية هي أنه أحد أدلته الأربعة والوجوه الأربعة التي يستند إليها هو أنه إذا كان الفرد جزء منهيا عنه إذن فالأمر لا يكون شاملا له ويكون مقيدا بغيره، فإذا كان مقيدا بغيره فلا محالة لا يقع مصداقا للمأمور به ويكون مانعا لا محالة عن صحة العمل، والعمل لا محالة يكون بشرط لا من ناحيته. إلا أن هذا الكلام واضح البطلان، ولهذا كان صدوره من مثل هذا العلم بعيدا، ولعله من خطأ في مثلا تقرير أو نحو ذلك، فذلك لوضوح ما أورده عليه تلامذته من أن مجرد التحريم لهذا الفرد من الجزء مما يكون جزءا لولا التحريم، وإن كان يوجب تقيد الأمر تقيد المأمور به بالمركب الذي يكون جزءه غير هذا الفرد المحرم من السورة مثلا، فلا يكون مصداقا للمأمور به بالأمر الضمني، لكن كونه ليس مصداقا للمأمور به بالأمر الضمني يعني تقيد المركب بغيره، وتقيد المركب بغيره لا يعني مانعيته، فالمعنى حينئذ أن المكلف لو اكتفى بهذا الجوز لا يكون قد حقق مصداق الواجب، لأن هذا الجوز ليس مصداقا للمأمور به، المأمور به مقيد بغير هذا الفرد المحرم من السور في الصلاة. أما أنه لو حققه وحقق ذاك الفرد غير هذا حققه أيضا، يكون تحقيق هذا الجزء المحرم معه مع ذاك الفرد الآخر المحلل من السورة غير المنيع هل يكون مانعا؟ هذه حيثية أخرى، كأنه وقع خلط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. المانعية معناه أن المركب مقيد بأن لا يكون فيه هذا الجزء هذا الفرد هذا الأمر المحرم، وتحريم هذا الفرد من السورة لا يعني تقيد الواجب والمأمور به بأن لا يكون في ضمنه هذا الفرد، بحيث لو حقق هذا الفرد يكون مبطلا. وإن شئتم قلتم أنه لا يؤدي إلى أن يكون للمركب جزء زائد، والجزء الزائد هو أن لا يكون معه مع تمام أجزائه والتي منها سورة واحدة لا يكون معه هذه السورة. النهي يقتضي أن يكون نفس الجزء الأول المأمور به غير شامل لهذا الفرد ومقيد بغير هذا الفرد المحرم من السور، لا أنه ينضاف على المركب جزء جديد، وهو أنه قد يكون هذا مانعان وأن لا يكون المركب مشتملا على هذا الفرد المحرم، بحيث المانعية ترجع إلى جزئية العدم كالشرطية التي ترجع إلى جزئية التقيد بالوجود، هذا جزئية التقيد بالعدم، فيكون يصبح للمركب جزء زائد مثلا على الأجزاء السابقة والتي منها السورة يضاف إليها جزء آخر زائدا على جزئية السورة، أن لا يكون السورة المحرمة والفرد المحرم من ذاك الجزء موجودا أيضا في الصلاة. هذا لا يستفاد من دليل التحريم، وغاية ما يستفاد من دليل التحريم أن هذا الحرمة يوجب تقيد الأمر بذاك الجزء بطبيعي الجزء بغير فرده الذي المحرم، نفس الأجزاء السابقة للمركب والذي منها سورة يكون هذا الأمر الضمني بالسورة مقيدا، أو قولوا الأمر بالبركة مقيدا بفرد غير محرم من السورة، أما أنه يكون هنا شرطية زائدة ومانعية زائدة التي ترجع إلى الأمر بتقييد الصلاة بأن لا يكون معها هذا الفرد، وإن كان هناك فرد آخر بالسورة به يكون امتثال الأمر الضمني بالجوز وهو السورة أن لا يكون معه أيضا هذا الفرد المحرم، هذا لا يستفاد من دليل التحريم لفرد من أفراد السورة، وهذا واضح. إذن ففي باب النهي عن الجوز للعبادة يوجب هذا النهي لا محالة تقيد الأمر العبادي بالمركب من فرد من جزء من هذا الجزء لا يكون محرمان، فلو لم يأتي به لم يأتي المكلف إلا بالفرد المحرم بطل العمل من ناحية فقدان الجزء المأمور به، وأما لو جاء بفرد آخر أيضا مع الفرد المحرم فيكون العمل صحيحا من ناحية تحقق المركب. هذا إذا كان الموجب للبطلان هو ارتفاع الأمر، وأنه كما هو كذلك بناء على الامتناع، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، حينئذ يكون الأمر تعلق النهي بالجوز موجبا لارتفاع الأمر الضمني، تعلق النهي بفرد من الجوز كالسورة العزيمة مثلا موجبا لتقيد ارتفاع الأمر وعدم شمول إطلاق الأمر بالسورة الأمر الضمني بالسورة للفرد المحرم وتقيده بفرد آخر، فلا يجتزأ حينئذ لو اكتفى بهذه الفرد المحرم من السورة، لابد أن يأتي بفرد آخر. وأما إذا كان منشأ القول بالبطلان، بطلان العبادة بالنهي، ليس ارتفاع الأمر الذي كان هو البرهان الرابع من البراهين السبعة، البراهين السبعة اثنان منها تم، البرهان الرابع والبرهان السابع، البرهان الرابع كان ارتفاع الأمر، وبالتالي بعد ارتفاع الأمر لا يمكن حينئذ يكون العبادة مبتلاة بالقصور الذاتي، والملاك أيضا لا يمكن إحرازه بعد سقوط الأمر كما تقدم هناك مفصلا. إذا كان هذا هو دليل منشأ البطلان، فكلما تعلق النهي التحريمي بجزء العبادة فالنتيجة بطلان العمل بمعنى عدم إمكان الاجتزاء بهذه السورة الفرد المحرم من الجوز، فلا بد أن يأتي بفرد آخر لا يكون محرما فيصح العمل من ناحية الجوز. وأما المانعية قلنا أنه في مثل هذا الفرد حيث لا يتحقق عنوان الزيادة العمدية لو لم يقصد الجزئية الفرد المحرم فلا يكون فيه محذورون. وأما إذا كان منشأ البطلان البرهان السابع أي الوجه الثاني من الوجهين الذين تم في الوجوه السبعة والبراهين السبعة، وهو موضوع قصد القربة، كما لو كنا نقول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، الأمر بالجامع والنهي والتحريم لفرده ممكنون بالملاك الأول من ملاكات جواز اجتماع الأمر والنهي، فالبرهان الرابع لا يتم، وإنما وجه الفساد والبطلان في العبادة في النهي في العبادة مسألة قصد القربة، القصور من ناحية عدم إمكان قصد القربة المعتبر في العبادة مع النهي التحريمي، فإنه إذا كان محرماً كيف يقصد به التقرب؟ لا يمكن قصد التقرب، الداعي الإلهي الخالص المتمحض في الإلهية كما تقدم في البرهان السابق، إن كان هذا الوجه هو وجه البطلان كما هو كذلك بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، حينئذ النهي بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي النهي عن الجزء للعبادة إنما يوجب البطلان بهذا الوجه وعدم الاجتزاء بهذا الجزء الفرد المحرم من الجوز فيما إذا كان هذا الجزء عباديا أي يشترط فيه قصد القربة، أما إذا كان هذا الجزء غير عبادي، بمعنى أن المركب عبادي، لكن عبادية المركب لا تستلزم أن تكون تمام أجزائها بعقصد القربة. لو صور إمكان أن يكون بعض أجزاء المركب العبادي غير قربية وأمكن هذا التصوير ثبوتا يعقد مثل هذا، أن يكون بعض الأجزاء من أجزاء الفعل ليس عباديا لا يشترط فيه قصد القربة. افرضوا مثلا السلام، لو فرض أن السلام في أحد أجزاء الصلاة لم يكن يشترط في قصد القربة، وإنما قصد القربة يشترط في سائر الأجزاء أو في المركب بما هو مركب أي في المجموع، فحينئذ يصح الاجتزاء حتى لو اكتفى بهذا الجزء، بهذا الفرد الذي هو فرد بالجزء محرم. بالفرد المحرم أيضا يمكن الاجتزاء إذا لم تكن قصد القربة، لأن حال هذا الجزء سوف يكون حال الأمر التوصلي بحسب الحقيقة. الأمر الذمي المتعلق بهذا الجزء سوف يكون توصليا لا تعبديا، وإذا كان توصليا وقلنا بالجواز اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتراط قصد القربة، فحينئذ الوجه الثاني للبطلان لا يكون تاما. ينبغي بناء على الوجه الثاني للبطلان للوجه الأول، يعني بناء على جواز الاجتماع وأن منشأ البطلان للعبادة المحرمة أو المنهي عنها إنما هو عدم إمكان قصد التقرب الذي هو شرط، فبد من تفصيل من هذا القبيل في باب النهي عن المتعلق بالجوز. هذه نكتة لم يذكرها السيد الشهيد، أضفناها نحن في الدورة السابقة حينما بحثنا هذا البحث. القسم الثالث أن يكون النهي متعلقا بالشرط لا بالجوز، شرط العبادة، كالنهي مثلا عن الوضوء بالماء المغصوب الذي هو شرط بالعبادة، أو التستر بالساتر المغصوب، والستر شرط في الصلاة فأنه جزء. هنا ذكر بعض الأعلام بأن هذا الشرط إن كان، وكذلك صاحب الكفاية، هذا الشرط إن كان بنفسه عبادة إذن فبتعلق النهي به يبطل، لا محالة تبطل العبادة، فينتفي الشرط فينتفي المشروط، فتكون يكون المركب والصلاة أيضا باطلة لفقدان شرطه، من جهة فقدان شرطه، لأن شرطه عبارة عن الفعل العبادي كالوضوء مثلا. فمن توضأ بماء مغصوب سوف يكون وضوءه الذي هو بنفسه عبادة وشرط في الصلاة، هذا الوضوء الذي هو شرط بنفسه عبادة في نفسه، والعبادة مع النهي تبطل لأحد الوجهين المتقدمين، البرهانين المتقدمين الرابع والسابع، فتبطل. فإذا بطلت العبادة التي هي شرط وهو الطهور والوضوء، إذا بطل لكونه بالماء المغصوب، حينئذ تبطل الصلاة بمثل هذا الوضوء أيضا لفقدان شرطه، شرط المركب شرط الصلاة، يكون حينئذ الصلاة بلا طهور بلا وضوء لبطلان الطهور، وهذا واضح. وأما إذا لم يكن الشرط عبادتان من قبيل الساتر والصلاة، فإن الستر ليس وإن كان شرطا في الصلاة، لكن لا يشترط في قصد التقرب أن يؤتى بالستر مع قصد التقرب بلبس الساتر في مقام لبسه، وإنما هذا شرط توصلي في الواجب التعبدي، ومن قبيل الطهارة من الخبث، الطهارة الخبثية أيضا كذلك شرط توصلي في الصلاة، ليس من قبيل الطهارة الحدثية التي هي بنفسها عبادة اشترط فيها قصد التقرب. حينئذ الشرط التوصلي، بعض الأعلام ذكر أن صاحب الكفاية ذكر أن بطلان أن تعلق النهبي لا يضر صحة العبادة، بعض الأعلام قال أن هذا مبني على ما يختار في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إن هذا من قبيل الصلاة في المكان المقصود، فإنه في بحث اجتماع الأمر والنهي هناك بحثنا مسألتين: الصلاة في المكان المقصود والصلاة في الساتر المقصود. إذا قيل بالاتحاد، اتحاد المعنونين، معنون الغصب ومعنون الصلاة، حينئذ يلزم فيه أيضا المحذور، محذور سريان النهي إلى مركز الأمر، يرتفع الأمر بناء على الامتناع ولا يتقيد بغير هذا الفرق لا محالة، فلا يكون هذا الشرط مجزيا ويكون فرد آخر من الشرط لازما. فإلا قيل بالجواز لتعدد المعنوان حينئذ يجوز، جعله مبني على كبرى بحث الاجتماع. إلا أننا هناك في بحث الاجتماع حينما تعرضنا لهاتين المسألتين قلنا أنه مثال الصلاة في الساتر المقصوب خارج عن بحث اجتماع الأمر والنهي، لأن الشرط هنا وهو اللباس أو الشرط وهو ما هو المحرم، إنما هو اللباس أو اللبس، واللبس ليس جزءا في الصلاة. التستر ليس جزءا مأمورا به بالأمر الضمني بالمركب الصلاتي، ليس من قبيل الأجزاء كالسجود مثلا المتحد مع الغاص، وإنما التقيد، تقيد الصلاة بكونها عن ستر وعن تستر، هذا التقيد هو الذي يكون جزءا ومأمورا به بالأمر الضمني، لأن الشرط والقيد خارج والتقيد داخل في المركب. إذن فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في المصب الواحد، مصب النهي والتحريم إنما هو الشرط وهو نفس اللبس والتستر بالساتر المقصود، ومصب الأمر ليس التستر إنما الصلاة عن تسترين، وتقيد الصلاة بكونها مع سترين، حينئذ هذا التقيد غير القيد، تقيد بالشرط غير الشرط، لا يلزم اجتماع الأمر. ولهذا أخرجنا مسألة الصلاة في الساتر المقصوب عن بحث اجتماع الأمر والنهي بهذه النقطة، وهذا الكلام هنا أيضا يكون تاما، بمعنى أن الستر الشرط إن كان توصليا ولم يكن تعبديا فلا محذورة، فلا يكون حينئذ تحريمه مانعا من صحة المركب. وإن شئتم قلتم أن هنا لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الجزء الشرطية لمثل هذا الشرط المحرم، لأن دليل الشرطية لا يستلزم منه الأمر بالشرط بل الأمر بالتقيد، التقيد غير هذا، ويمكن أن يكون هذا التقيد أيضا كافيا بهذا الفرق، أيضا كافيا لتحقق ما هو الواجب المأمور به، غاتر ارتكب حراما بارتكابه لهذا الشرط فرد المحرم من الشرط، كان يمكنه أن يصلي عن تستر في ستر جائز مباح لا محرم. إذن فالنهي عن الشرط لا يكون موجبا، كما ذكر صاحب الكفاية، إذا لم يكن الشرط عبادة لا يكون موجبا للبطلان، بل حتى إذا كان الشرط يشترط فيه قصد القربة، لكن قصد القربة لم يكن في الشرط بل في التقيد، يعني يشترط في تقيد الصلاة بالتستر أن يقصد القربة، حتى لو كان قصد القربة والشرط عباديا بهذا المعنى، أي نفس الشرط ليس عبادي عبادة، ليس أمرا حصوله متوقف على قصد القربة، وإنما تقيد الصلاة بهذا الشرط يكون يشترط في قصد القربة. ولو افترضنا أنه في مقام التستر حين الصلاة أيضا لابد أن يقصد القربة من حيث تقيد الصلاة بهذا الشرط، حتى مثل هذه القربية لا تكون مانعة من إطلاق دليل الجزئية ودليل الشرطية للشرط للفرد المحرم من الشرط، فإنه ما يتقرب به ويقصد التقرب به ليس فعل الشرط إنما هو فعل آخر، وإن كان هذا ملازما مع ذاك فلا يكون حينئذ أيضا بينهما من هذه الناحية لا تنافي ومنافات. هذا ما ينبغي أن يقال في ما إذا كان الشرط منهيا عنه. إذن ففي الشرط لا بد من التفصيل. وأما النهي عن الواصف، النهي عن الواصف أنه هذا حلفه السيد الشهيد وهو الأولى، لأن الوصفات تارة يفترض أن الواصف قبيل النهي عن الجهر في القراءة أو الإخفاض في القراءة في مورد مثلا يلزم من الجهر، افرضوا سماع الأجنبي لصوت الأجنبية فحرم الجهر في القراءة على المرأة الأجنبية، هنا هذا الوصف تارة يفترض أنه بالدقة ليس وصفا وإنما هو نفس القراءة، من قيل أنه كما هكذا الدعي في مثال الجهر والإخفاض أن الجهر مرتبة من القراءة أو نفس القراءة لكن بكيفية جهرية، لا أنها صفة خارجة عن ذات القراءة عارضة عليها. إذا كانت كان الجهر هو بنفسه نفس القراءة، النهي عنه عن الواصف يرجع إلى النهي عن الموصوف، حينئذ الموصوف جزء بحسب الفرق فيكون داخلا في النهي عن الجزء، لكن إذا كان وصفا واقعا غير الموصوف بحيث ما هو الجزء عبارة عن القراءة وما هو المنهي عن أن لا يجهر حينما يقرأ، بحيث يكون حينما تقرأ المرأة الأجنبية أن لا تجهر، حرم عليها أن حينما تقرأ أن تجهر، والجهر صفة لازم أو مفارق لا فرق من هذه الناحية للجوز، حينئذ هنا النهي عن الوصف حاله حال النهي عن الشرط، بل أحسن حالا من حيث عدم تأثيره في البطلان حال النظر في الأجنبي للأجنبية حين الصلاة، لأن هذا الوصف حينئذ لا يكون داخلا تحت الأمر، ما هو داخل تحت الأمر إنما هو ذات الموصوف أصل القراءة، أما كونها بهذا الوصف أو بوصف آخر سواء كان الوصف والعرض لازما أو كان مفارقا، الأمر بالموصوف لا يكون مضادا مع النهي عن وصف ملازم أو مفارق لذاك الموصوف، لا يكون من هذه الناحية بينهما تنافين، إذ ليس على مصب واحد ليلزم ارتفاع الأمر ونحو ذلك من البراهين المثبتة للبطلان أو عدم إمكان قصد التقرب، هذا هو حال الصلاة مع النظر الأجنبية حال الصلاة، أو أي وصف من أوصاف اللازمة أو المفارقة للصلاة يكون محرما اتفاقا في موضع من الموارد، فإن هذا تحريمه لا يسري إلى تحريم إلى مصب الأمر وهو الجزء أو المركب المأمور به، فيكون المأمور به مميزا ومعنونا آخر ومتعلقا آخر غير هذا الذي الوصف الذي متعلق للنهي التحريمي، ويمكن قصد التقرب بذاك وإن كان هذا لازمه محرم، كما في فعلين متلازمين أحدهما يمكن التقرب به والآخر يكون محرما، أي مانع من هذين كما تقدم في البراهين. إذن الوصف ينبغي إخراجه وحسب الحقيقة وعدم وجود منشأ لتوهم البطلان من ناحية حرمة الوصف، إلا إذا كان الوصف كما قلت أنه مجرد عنوان وإلا واقعه عين الموصوف، وإذا افترضنا أن الجهر مرتبة من مراتب القراءة أو نفس القراءة تكون القراءة منهيا عنها، القراءة الجهرية منهيا عنها، فيكون حينئذ داخلا في الجزء المنهي عنه ويدخل في بحث النهي عن الجوز. هذا ما ينبغي أن يذكر في التنبيه الثاني، لأن هذا التنبيه في الواقع ليست نكاتها أكثرها أو كلها نكات فقهية بحسب الحقيقة، بمعنى أن ليس اقتضاء للفساد من ناحية نفس هذا النهي المتعلق، بل من ناحية ما يستلزمه هذا النهي من فقدان المركب العبادي للجزء أو الشرط بحسب الحقيقة في هذه النقطة، لا بنقطة أن هذا النهي بنفسه يكون مقتضيا للفساد، والنقاط الأخرى التي أشير إليها نقاط فقهية ليست أصولية. النقطة الأصولية هذه فقط، أنها توجب البطلان من ناحية أو قد توجب البطلان من ناحية استلزام النهي عن الجزء أو عن الشرط أيضا أو عن الوصف لنفس المحذور الذي يلزم من النهي المتعلق بالعبادة بلحاظ الجزء أو الشرط، فيكون حينئذ العبادة المركب باطلة من ناحية فقدان جزء أو فقدان شرط. وعلى كل حال هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث في الحرمة التشريعية، أي الحرمة بملاك التشريع، فإن الإسناد إلى الشارع لما لا يعلم أنه من الشارع تشريع، خصوصا في باب العبادات، وقصد التعبد بأمر يعلم بعدمه أمر تشريعي، هذا يكون محرما ما لكونه كذبا أو لكون التشريع بنفسه عنوانا منهيا عن في الأدلة والروايات في أدلة حرمة التشريع. ومن يدين بشيء يعلم أنه ليس من الدين، إدخال ما ليس في الدين في الدين، فإن فيها نواهي وتحريمات أخرى غير أدلة حرمة الكذب. هذه الحرمة التشريعية، حرمة التشريع، هل توجب البطلان أيضا؟ فإن العبادة تارة ينهى عنها نهيا تحريميا ذاتيا، كما لو نهي مثلا عن قراءة سورة العزيمة، أو نهي عن الجهر في الصلاة على المرأة، أو نهي عن الصلاة في الحمام، وهذا نهي ذاتي. وأخرى يكون النهي بملاك التشريع، كما لو فرض أن المكلف أنا يتصور أن الصلاة عند رؤية الهلال ليست مشرعة، لا أمر بها، لكن مع ذلك جاء بها بهذا القصد، جاء بها بقصد أنها واردة في الشارع، وهو يعلم أنه ليس واردا، أو لقد يحتمل ولم يثبت عنده وروده في الشريعة، لكن مع ذلك جاء به مع قصد التشريع وقصد الورود، هنا شرع إن هذا تشريع، وهذا التشريع وإدخال ما يعلم أنه ليس من الدين أو لا يعلم أنه من الدين ولم يثبت عنده إسناده جزما إلى الدين تشريع محرم. هذه الحرمة التشريعية هل توجب البطلان؟ كما لو كان واقعا الصلاة عند رؤية الهلال مشرعة، بعد ذلك انكشف أن الصلاة عند رؤية الهلال في أول الشهر صلاة ركعتي صلاة مستحبة مأمورا بها شرعا، لكن هذا المكلف كان لا يعلم بهذا وجاء به مع قصد التشريع، هذه الحرمة التشريعية التي ارتكبها نتيجة علمه بالعدم أو عدم علمه بثبوت الأمر وعدم قيام حجة له على الثبوت، فشرع وأسنده إلى الشارع، وواقعا كان موجودا هذا، لكن هذا لا يعلم به، فالتشريع تحقق. هل يوجب حرمة التشريع هنا بطلان العبادة أو لا يوجب بطلان العبادة؟ هذا البحث الذي يبحث في التنبيه الثالث، أن الحرمة التشريعية كالحرمة الذاتية، والنهي التشريعي النهي الدال على الحرمة، حرمة التشريع أيضا يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان. هنا لا بد من التفصيل أولا بين شقين، وعبارة الكتاب في هذا التفصيل فيه إبهام أو لعله قصور، هو أنه أن الحرمة الصحيح أن الحرمة التشريعية توجب البطلان كالحرمة الذاتية، لكن هنا تفصيل في البداية ذكره السيد الشهيد، عبارة التقريرات لا يخلو من غموض أو قصور، أن هذا البطلان بملاك الحرم بالحرمة التشريعية له ملاكان أو له شقان، في أحد الشقين البطلان بملاك القصور الذاتي بملاك عدم الأمر، وفي الشق الثاني الملاك بملاك من ناحية أن الحرمة التشريعية تمنع عن ملاك القصور العرضي، تمنع عن قصد القربة المعتبرة في الصلاة، توجب البطلان من تلك الناحية. إن شئتم قلتم أننا في الوجوه والبراهين السبعة بينا أن هناك ملاكين ووجهين للبطلان، البرهان الرابع والوجه الرابع كان يثبت القصور الذاتي وهو ارتفاع الأمر، وبالتالي عدم المثبت للملاك أيضا، وأن المأمور به غير هذا الفرد، فهذا الفرد لا يكون مأمورا به ولا محرزا للملاك فيه، فلا يكون عبادة، لا يكون متعلقا للأمر، حتى لو كان توصليا لم يكن تعبديا فلا يكون مأمورا به. هذا سميناه بالقصور الذاتي، هذا البرهان الرابع. وكان هناك برهان آخر، وجه آخر وهو الوجه السابع، يثبت البطلان بملاك عدم تأتي قصد القربة المعتبر في العبادة، حتى لو لم يكن الأمر مرتفعا كما لو قيل بجواز اجتماع الأمر والله. فهناك ملاكان للبطلان، لبطلان العبادة: الحرمة التشريعية في الشق الأول، في بعض الشقوق توجب البطلان بملاك القصور الذاتي، في الشق الثاني توجب البطلان بملاك القصور العرضي. كيف يمكن افتراض أن الحرمة التشريعية توجب البطلان بملاك القصور الذاتي، مع أننا افترضنا أن في هذا المورد انكشف بعد ذلك وجود الأمر، وأن الصلاة عند بيت الهلال مأمور به، مأمور بها غاتب الأمر، هذا المكلف لم يكن عالما أو كان عالما بالعدم، فكان قصده للوجوب قصدا تشريعيا، مع فرض أنه بعد ذلك انكشف أنه الأمر كان واقعا موجودا، كيف يمكن افتراض القصور الذاتي؟ هذه النكتة التي لا بد أن تبين. فصل السيد الشهيد بين شقين: الشق الأول ما إذا كان المكلف عالما بعدم الأمر، والشق الثاني ما إذا كان المكلف غير عالم بالأمر لكن يحتمله، هذا الأمر لم يثبت بمثبت حجة عليه الأمر. ففي الشق الأول وهو ما إذا كان المكلف عالما بعدم الأمر، هنا وإن كان واقعا الأمر موجودا، الصلاة عند رؤية الهلال مأمور به في لوح الواقع، ولهذا انكشف الخلاف بعد ذلك، لكن المكلف حين العمل كان عالما أي قاطعا بعدم الأمر، وشرع جاء بالصلاة بقصد الأمر الشرعي. في هذه الصورة يقول السيد الشهيد: تبطل الصلاة، تبطل العبادة بقصور ذاتي، بالقصور الذاتي أي من باب عدم الأمر أصلا. والوجه في ذلك هو أن هذا المكلف إذا كان عالما بالعدم، قاطعا بالعدم، فحينئذ لا يتأتى منه قصد القربة، لا يتمكن من قصد القربة والعبادية والتعبد، لا قصد القربة الجزمي ولا قصد القربة الرجائي الاحتمالي، لأنه لا يحتمل، قاطعا بالعدم بحسب الفرق، فلا يتمكن من قصد القربة، ومع عدم التمكن من قصد القربة لا يكون قادرا على الواجب العبادي، فإن الواجب العبادي هو المركب من الفعل وقصد القربة، ومع عدم القدرة على المركب العبادي لا أمر به، فإن المركب إنما يعقل الأمر به إذا كان مقدورا، القدرة شرط في التكليف. هذه النقطة التي أغفل عنها في التقرير لبيانها، لعلها ساقطة في العبارة: من يكون بحسب نظره قاطعا بعدم الأمر، هذا الإنسان والأمر واقعا ثابت وعبادي، هذا المكلف يكون غير مكلف واقعا بذاك الأمر العبادي، لأنه عاجز عنه، لأنه عاجز عن قيده، والعجز عن القيد عجز عن المقيد المركب، ومع العجز عن المركب لا يشمله إطلاق الأمر الواقعي، فالأمر بالصلاة مقيد بالقادر على الصلاة عند رؤية الهلال، والقادر على الصلاة بتمام أجزائها التي منها القصد القربة، والقاطع بعدم وجوب الصلاة عند أول عند رؤية الهلال ليس قادرا على الصلاة عند رؤية الهلال مع قصد القربة، فلا يكون مشمولا لإطلاق الأمر. إذن فهنا القاطع بالعدم سوف يكون قطعه سببا لخروجه عن موضوع الأمر الواقعي، لأنه يخرج عن كونه قادرا على الإتيان بالصلاة المركب العبادي، ومع فرض أن القدرة وعدم العاجز قيد في التكاليف، فحاله حال العاجز عن سائر الأمور، فلا يكون لا محالة الأمر متوجها إليه، واقعان، وإنما متوجه إلى القادر على المركب، أي الذي يتمكن من قصد القربة ولو قصد الرجائي، وهو الذي لا يقطع بالعدم وإنما يحتمل الأمر. إذن ففي فرض القطع بالعدم يكون هذا المكلف غير مأمور به واقعا، فالفعل الذي جاء به مع قطع النظر عن تشريعه وحرمة تشريعه ليس مصداقا للأمر، حتى لو لم يكن تشريعه موجودا وقصد التشريع محرما، ما قطع النظر عن الحرمة التشريعية فعله لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به، لأنه عاجز عن قصد القربة، والعاجز لا يشمله إطلاق الأمر، فيكون خارجا عن إطلاق الأمر لا محالة. فإذا كان هكذا، إذن فعل الذي جاء به كونه يجزي عن المأمور به، هذا حينئذ يحتاج إلى دليل. يكون حاله حال الموارد البرهان الرابع الذي قلنا الفرد المحرم لا يكون بناء على الامتناع لا يكون مشمولا لإطلاق الأمر، فالمأمور به غير هذا الفرد، كذلك هنا المأمور به غير هذا الفرد، وهذا الفرد الذي جاء به ليس مشمولا لإطلاق الأمر، وهذا هو معنى القصور الذاتي. وأما الشق الثاني وهو ما إذا كان المكلف يحتمل الأمر، هنا الأمر لو كان ثابتا واقعا يشمل هذا المكلف حتى إذا كان متعلقه عباديا، لأن المكلف قادر من قصد القربة بالرجاء، إن احتمال الأمر يكفي لقصد القربة الاحتمالي الرجائي. يقول أتي به إن كان واجبا فلله أتي به، فإن هذا أيضا من أوضح مصادقي وموارد التقرب والقصد القربي والانقياد. إذن فهنا تمام أجزاء المركب المأمور به العبادي الواقعي مقدور في حق هذا المكلف، فالأمر واقعا لو كان يكون شاملا لهذا الفعل، لكن يبقى أن هذا المكلف لم يأتي بالفعل رجاء، لو كان قد جاء بالفعل رجاء ثم ينكشف له أنه مأمور به الصلاة عند رؤية الهلال لم يكن كلاما في صحة ما أتى به وإجزائه، صحته واجتزائه والاجتزاء به عن المأمور به، لأنه مصداق للمأمور به الواقعي ومشمول للأمر. لكن حيث أنه لم يأتي بقصد الرجاء وإنما جاء بقصد التشريع، يعني بقصد الأمر الجزمي الذي افترضه مع أنه لم يكن عالما به فشرع، فإن التشريع لا يختص بموارد العلم بالعدم مع الاحتمال غير الثابت، أيضا القصد الجزمي للأمر تشريع يكون، فهنا يكون البطلان من ناحية حرمة التشريع، وأن هذه الحرمة سوف تمنع عن قصد التقرب المعتبر في الصلاة والعبادة، فتبطل العبادة من ناحية فقدان قصد التقرب المعتبر، فهل يكون حينئذ هنا أو من ناحية أيضا الحرمة الذاتية، إذا قيل بأن الحرمة بنفسها توجب أن يكون نفس الفعل أيضا منهيا عنه، فأيضا يرجع إلى القصور الذاتي. هنا منشأ البطلان بنحو القصور الذاتي أو القصور العرضي إنما هو الحرمة التشريعية، أما في الشق الأول مع قطع النظر عن حرمة التشريع يوجد قصور ذاتي ويوجد بطلان في العبادة بحسب الحقيقة، لأنها ليست مصداقا للمأمور به الأمر الواقعي حتى لو كان هناك أمر واقعي، بخلاف هذا الشق الثاني منشأ البطلان فيه إنما يكون من ناحية هذه الحرمة التشريعية، وإلا الأمر الواقعي لو كان فيشمل هذا الفعل. هل الحرمة التشريعية توجب البطلان هنا أيضا؟ صحيح أنها توجب البطلان، إلا أن سيد الشهيد هنا ذكر وجوها عديدة وبيانات ثلاثة يمكن أن نضيف عليها بيانا رابعا، فتكون هنا بيانات أربعة لإثبات البطلان بملاكي من ناحية الحرمة التشريعية، وتأتي هذه البيانات.